يهديه التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا اللقاء، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، بين يدي هذا اللقاء وهو لقاء يتعلق بالفتاوى والإجابة على الأسئلة، أحب أن أتحدث عن الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في أثناء السؤال، لأن الإسلام أحبتي في الله يشمل كل مراحل الحياة وكل أحوال الإنسان. يعطينا الإسلام أطرا عامة في كل مراحل الحياة وفي كل ما يتعرض له الإنسان، عليه أن يتحلى بهذه الأداب التي علمنا إياها الشرع الحنيف وبينها العلماء رحمهم الله تعالى. وحتى في باب الأسئلة، الذي يريد أن يسأل أو أن يستفتي في مسألة، عليه أن يراعي بعض الأمور لتتحقق له الاستفادة المنشودة من هذا السؤال. أولا، تحسين النية في السؤال، أن الإنسان يسأل. لماذا يسأل الإنسان؟ يسأل الغرض، لأن الله قال في موضعين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالغرض من السؤال أن يعرف الإنسان حكم المسألة، من أجل أن يعمل ومن أجل أن يطبق ومن أجل أن يستفيد من السؤال. فهذا هو الأصل في نية السائل عند السؤال، أنه يريد أن يتوصل لحكم الله سبحانه، لا يريد أن يتحايل أو يريد أن يأخذ مسألة أو فتوى على هواء أو ما إلى غير ذلك، إنما يسأل من أجل أن يستفيد. فهذا أول شيء ينبغي على السائل أن يراعيه. كذلك ليستفيد السائل من أسئلته الاستفادة القصوى، عليه كذلك أن يراعي مسألة الاختصار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الاختصار في السؤال، إذ أن الأوقات مهمة، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم تضييع وقته ولا وقت غيره، ومن ثم يحاول أن يلخص سؤاله ليصل إلى المقصود من أقرب طريق، لأن ممكن كثرة الكلام تخرج عن المقصود وتشتت السامع. فالاختصار أمر طيب جدا يفيد للمستمع وكذلك للسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المهم جدا مراعاة الإنسان يكون حريص على أنه يتجنب الإبهام في السؤال، يعني أنه يوضح المسائل المتعلقة بسؤاله، يكون عارف أن في جزئية معينة ينبني عليها الحكم فيخفيها من أجل أن يتوصل لحكم معين. هذا خطأ، لأن المفتي هو يجيب على حسب ما يصل إليه من معلومة، فلو أخفي والحكم على الشيء كما قال العلماء فرع عن تصوره، فإذا أخفينا بعض التصورات عن المفتي ففي هذه الحالة الإجابة لا تكون سديدة، ويحدث من ذلك خلل يكون مسؤول عنه السائل إذا تعمد هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من الأمور المهمة جدا أحبتي عدم ضرب أقوال المفتين بعضها ببعض، ودي مسألة غاية في الأهمية أن نراعي عدم ضرب أقوال المفتين بعضها ببعض. الأصل أن الإنسان عليه أن إذا سأل أحدا ويثق في دينه ويثق في علمه أن يعمل بمقتضى ما فهم، طالما أنه وضح له الدليل على ما قال. إذا كان يريد الصداح أكثر أو يسأل، فعندئذ يسأل ولا يعرض بأقوال غيره. فهذا باختصار شديد، لو راعى الإنسان ذلك يصل إلى يعني أهم ما ينفعه بفضل الله سبحانه وتعالى. نستقبل هذا الاتصال. أستاذ أشرف، معانا أستاذ أشرف، تفضل. طيب أستاذ محمد.
أيوه،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي فضلتك، عايز أسألك سؤال بس عن،
طيب قول لا إله إلا الله، لا تحلف إلا بالله، بارك الله فيك.
لا إله إلا الله.
تفضل.
أنا بشتغل معاول، هل يجوز الشغل بالقسط ولا ما يجوز؟
هل يجوز؟ معلش علي صوتك شوية، الصوت مش واضح.
حضرتك أنا بشتغل مقاول.
أيوه.
بشتغل كاش وقسط.
نعم.
إيه حكم القسط بالنسبة للشغل؟
حكم القسط، أنت بتقسط للناس، بتعمل لهم شغل مقاولات على سبيل القسط؟
يعني مثلا بقول له دي كاش ب 100، قسط ب 150.
حاضر، أجيبك إن شاء الله، حاضر. حاجة تانية؟
لو أنا جبت مول قسط.
مول بالقسط.
قديمة حديد واسمنت بالقسط برضه، دي نفس فيها مشكلة؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب معانا تاني أستاذ محمد أسيوط من أسيوط.
أيوة يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت مصلي، واحد معي مصلي دور الجمعة، وكنت مديله مبلغ فتوفي بعد صلاة المغرب دائما، وليست له وأخذ عليه أي أوراق أخرى.
نعم. يعني انت سلفته مبلغ، انت سلفته مبلغ.
الراجل الاخ ده،
معلش صوتك تاني يا استاذ محمد. طيب حاضر، الاتصال اتقطع. ماشي. طيب بالنسبه لاستاذ محمد كان بيسال على مساله ان هو بيقاول وبياخد مقاولات بالقسط، ما حكم ذلك؟ طبعا القسط جائز بضوابط، الراجح في مساله البيع بالقسط أنها جائزة ولكن بضوابط شرعية. أول شيء في ضابط المسألة، في مسألة القسط، إن أنا الآن إذا حددت سعر، إن أنا حين الاتفاق مع مع الإنسان اللي هيقسط مني، بنتفق على صورة القسط كاملة، وتكون اتفاق واحد. يعني مثلا ما ينفعش أعمل عليه غرامات تأخير، أقول له كل ما تتأخر هتدفع مبلغ زيادة، لأن ده حرام. إنما بقى أكون فاهم إن أنا مثلا السلعة اللي أنا هقسطها دي لو كان هي سعرها مثلا 10,000 جنيه، وبسبب القسط هقسطها على سنة أو اتنين، بقى سعرها 11,000 أو 12,000 جنيه، يبقى ده اتفاق باخد منه المقدم، الباقي دين عليه، يدخل عليه أحكام الديون. يعني ما ينفعش لو هو حصل له ظروف إن أنا أقول له كل ما تتأخر تدفع مبلغ تاني، لأن ده يكون من باب الربا المحرم. لكن الباقي بيجري عليه أحكام الديون، إذا كان معسر فنظر إلى ميسرة، ننظره إلى أن يتيسر، إذا كان مماطل بناخد معاه الإجراءات اللي هي في سبيل ذلك. كذلك ما خدش أوراق مبالغ فيها أو أرقام مبالغ فيها، بحيث أنا ما جيش أشتكي بمبالغ طائلة ومبالغ فيها عشان نفتحش مجال للشيطان، إنما بتأخذ منه إذا تأخر المصاريف، مثلا المحاماة إذا هو اضطرك إلى ذلك وكان مماطلا في هذا المقام. فإذا خلاصة المقام في مسألة البيع بالقسط بالنسبة لشأن المقاولات، طبعا احنا نتحكلمش عن أحكام البيع بالقسط كاملة، إنما بالنسبة لبيع المقاولات سواء كان بيع الحديد بالقسط كما سألت، أو الأسمنت بالقسط أو ما شابه، في هذا المقام أولا بحدد السلعة تحديد يغني عن الرؤية، واضح يعني عايز كم طن ونوعه ايه وشكله ايه وهكذا، فتحدد السلعة وتحدد سعرها، تفهم منه هو هيدفع ايه واخر ايه، تحدد سعر واحد بس. لكن ما ينفعش احدد للسلعة اكثر من سعر، يعني ما يجيش اقول له في هذا المقام لو سددت لي خلال سنة يبقى انا هديك كذا، طب لو اتأخرت شهر هدفع كذا. لا، هنا كأننا بنعمل كذا بيعة في السلعة، وهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا رعينا ذلك جاز، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا أستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحتنا فيه جمعنا وإياك في الجنة، بارك الله فيك.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغارة في الإسلام، أيراد به نكاح الشغار، هل هو حلال أم حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني فضلتك، يعني زواج الملاعنة أليس هو حرام؟ ونرجو منك توضيحه، جزاك الله خيرا.
جزاك مثله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عندنا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك تأجر شقة قانون جديد. مش حاطين على صحة الشقة دي إن إحنا يعني مش كل من 5 سنين.
بيقطع وضحي تاني معلش، انت مأجرة شقة وايه اللي حصل؟
مأجرة شقة ايجار جديد.
تمام.
وكان الاتفاق مع صاحبة الشقة ان انا مش همشي قبل 5 سنين.
تمام.
فقالت لي انا هشوف الاول المعاملة، الاول هنكتب سنة ونشوف المعاملة في الايجار ايه. لو انت كنت جدية معايا خلاص انا هجدد لك.
تمام.
جت بعد سنتين بالظبط قالت الاتفاق ان احنا لو هي عايزه الشقه تقول لنا قبلها ب6 شهور عشان انا الحق ادور على مكان تاني.
نعم.
فهي جت قبلها ب2 شهر وكانت بنتي في امتحانات وكده، قالت انا عايزه الشقه.
تمام.
طب حضرتك احنا قلنا لحضرتك تنبهينا قبلها ب6 شهور، يعني انا كده هدور ازاي وبنتي عندها امتحانات؟
طب انت بعد السنه ما جددتيش العقد؟ ما جددتوش العقد؟
احنا جددناه. تمام. اصبح قعدنا 2 سنين.
تمام.
بس فهي طلبت الشقه، فانا قلت لها حضرتك يعني انت ما بلغتيناش. فالمهم ان انا اتدربكت ولميت حاجتي ودورت على شقه، واضطريت ان انا علشان انقل في شقه تانية اتكلف المشال وان انا بيضت الشقه اللي خدتها وكده 7000 جنيه.
تمام.
ايجار جديد برضو. فالصراحه كان عندي حوالي 1500 كهرباء وميه وكده.
لم يتضح السؤال. طيب لعلك تتصلي مره اخرى تكملي، ويا ريت الاختصار عشان السؤال يصل مره واحده. بارك الله فيك. طيب احنا كان يبقى اذا كنا مع الاستاذ محمد في مساله البيع بالقسط، ووضحنا ان البيع بالقسط جائز بضوابط. من اهم الضوابط اللي بنراعيها ان انا ما ينفعش اقسط شيء ربوي، هو شغلته ما لهاش علاقه بالاشياء الربويه، لكن اذا كنت هبيع حديد او قسط او هتاخد مقاوله بالقسط توضح الصوره كامله، الوضوح الكامل الذي يغني عن الرؤيه، الابهام لا ينبغي في هذا المقام. فما اجيش اقول له انا هشطب لك الشقه بكذا وخلاص، لكن هعمل كذا وانواع كذا ونوع كذا مثلا، او هبني بكذا، فالتفاصيل التي تغني عن الرؤيه حتى لا يؤدي ذلك الى النزاع، ووضع سعر واحد لمساله السلعه، وما ينفعش السعر يزيد لو حصل نوع من التاخير. هذا اهم ما يقال في هذا، والله تعالى اعلى واعلم. كان عندنا اسمه محمد من اسيوط، قال ان هو سلف حد مبلغ تقريبا على ما فهمنا منه، وتوفي بعد ذلك بعد صلاه المغرب من ذا اليوم. طب نكمل هذا بعد اخذ هذا السؤال. استاذ رجب، استاذ رجب معانا؟ طيب معانا. طيب لعله الاتصال اتقطع. طيب اذا لما هو سلف الرجل هذا المبلغ هو ما لحقش ياخد عليه بينة. هو الأصل طبعا من السنة ان الإنسان اذا اعطى احدا مبلغا ان هو يكتب ورقة او يوجد شهود، فاذا كان يوجد شهود على ذلك فعند اذن لك ان تخبر الورثة، وعليهم ان يبادروا في السداد في هذا المقام، او كان معك بينة في هذا المقام. ما كانش انت عرفهم واترك الامر اليهم، لكن هم علشان يدفعوا محتاجين ان هم يعرفوا بينة من شهود او ما الى غير ذلك، ولك الاجر عند الله سبحانه وتعالى بهذا التسليف. لكن نستفيد من ديت مسألة ان الانسان لما يجي يدفع مبلغ لحد او يسلف حد، من السنة ان هو يوجد الشهود أو يكتب ورق بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صحيح هذا على الندب، لأن ربنا قال بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لكن على كل لك في كل الحالات أن تخبر أهل المتوفى بهذا، والله ييسر الخير، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم.
وبارك فيكم.
وفيكم بارك بالله كمان.
لو تكرمت حضرتك، احنا كان عندنا قطعة أرض كانت يعني بايرة ما بتزرعش بقالها 10 سنوات.
نعم.
وفي خلال العشر سنوات دولت يعني كنا عارضينها للبيع، ان منين ما يجي لها بيع هنبيع.
تمام.
فاحيانا في خلال العشر سنوات كان ساعات مثلا بيجي لها، ساعات بيجي لها بيع مثلا او كده، بس ما كانتش بتتم لاي سبب يعني.
تمام.
فاحنا بعناها اليومين دول بعد 10 سنوات، هل
نعم.
نزكيها على مدى العشر سنوات ولا نزكيها لسنه
طيب
واحده
معلش
ولا
خليك معايا كده، مدى العشر سنوات دول كان مش عارف تبيعها لان في ركود تجاري، ولا انت اللي سايبها علشان تغلى او والسعر يجي لك فيها سعر اعلى؟
والله حضرتك يعني تقريبا السببين كانوا موجودين يعني، كان ساعات ما بنلاقيش فيها سعر كويس، نستنى شوية يعني كده.
لا ما هي مسألة متعلقة بالحكم ده، فلازم يكون انت محدد نيتك. هل هي كانت مش بتعرضها وما فيش بيع ولا شراء، ولا في بيع وشراء بس انت اللي عايز تجيب سعر عالي؟
هو بصراحة كان في سعر مش قوي، بس انا كنت مستني سعر اعلى،
تمام، اجيبك ان شاء الله.
كنت مستني سعر اعلى. فرجاء نفسي بالزكاة ازاي، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ في سؤال بس عندي، في أم كتبت لأبنائها حقهم في الميراث وهي عايشة، بس قالت يعني كتبت في العقد كده إن لا يجوز التصرف فيه طول حياتها. ففي بنت من بناتها توفاها الله. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي ورثها، نصيبها، نصيب البنت في الورث دوت جائز شرعا دلوقتي ان هي تاخد ورثها اللي امها كتبته لها؟
تمام. البنت دي لها اولاد ولا ملهاش؟
ليها اولاد.
ماشي، حاضر.
وفي سؤال تاني معلش حضرتك، وفي محل كمان برضو هي كانت الام كتبته، وبرضو كتبت ان هي بعد وفاتها، فهل المحل ايجار المحل دوت
كتبته لمين؟ مش فاهم، كتبته في الميراث يعني؟
لاولادها برضو، لاولادها برضو، بس ما ياخدوش حاجه، بياخدوا الايجار بتاعه طول ما هي عايشه، بياخدوا الايجار وهي بتاخد معاهم.
نعم.
بس التصرف فيهم بعد وفاتها.
والام لسه عايشه لغايه دلوقتي؟
والام لسه عايشه.
حار.
فهل دلوقتي وبنتها ديت توفاها الله وهي عايشه الام،
تمام،
فهل يحق لاولاد بنتها دي ان هم ياخدوا الايجار ده؟ ولو ليهم الحق في الايجار ده، هي ليها الام دي ليها ورث معاهم في
خلاص. لا ماليش داعي، خلاص اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. استاذ رجب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي ليك ومشاهدينك واحسن فريق اعداد وقناه الرحمه.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. معايا سؤالين بس.
تفضل.
انا والله واحد خلي بالك ما عارفش اصدق مين ولا اكذب مين، دول ما بيشغلش غير قناه الرحمه فقط لا غير.
تفضل.
اتصلت بواحد شيخ بقول له الجام ممكن يسرق الرصيد من التلفون والفلوس من البيت واللحمه من الثلاجه والحاجات دي. قال لي ايوه فيه.
ممكن ايه؟ قول تاني كده. ممكن تعمل ايه؟
يسرق الرصيد من المحمول والفلوس ويفتح الثلاجه ياكل اللحوم والحاجات.
الجن يعني يعمل كده؟
واحد يقول لي ممكن، وواحد يقول لي لا مش ممكن. لما جبت واحد الشيخ لقيت الشيخ لما اخذ بيكذب عليه وياخذ فلوسي وياخذ ما اعرف شيء، يقول لي عندك جن.
تمام.
وفي الاخر ما اتضحش جن.
تمام.
ما اتضحش جن في الاخر.
ما هو اكيد ما فيش طبعا. طيب ماشي.
لا البيت ما شاء الله كلنا بنصلي وتمام 24 جرام. والسؤال الثاني، عندنا حظيره في الصعيد اللي هي ذريبه.
ايوه.
وجاني ايه؟ جاتني بحه. عارف البحه البطير؟
جات لك ايه؟
وز او بحه.
ايوه.
لما ايه بسال برضه واحد الشيخ بقول له دي دخلت في الزريبه لوحدها والمدام ما رضيعش ولا تتبعها ولا راضي صحتها ولا راضي اي حاجه، اللي يقول لي سلمها للمركز الساعه الذهبيه واللي يقول لي بيعها، وما عرفش اصدق مين ولا اكذب مين.
انت سالت عن حد صاحبها ولا ما لقيتش لا صاحب؟
سالت في المنطقه في الشارع
وما لقيتش لا صاحب؟
ماليش لي يا صاحب. واحد
حاضر.
يقول لي سلمها المركز، وواحد يقول لي ايه.
لا لا حاضر حاضر ما تقلقش.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك.
ماشي، احسن الله اليك. معنا الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايز استفسر استفسار بس عن شقق الاسكان الاجتماعي، لان انا قدمت فيها وعرفت بعد كده ان هي فيها شبهه يعني وكده.
تمام.
ف مش عارف، انا لسه مقدم، دافع المقدمه دلوقتي.
جالك حاجه ولا لسه ما جالكش حاجه يعني؟
لا ده لسه الاعلان الجديد اللي هو اليومين دول.
تمام.
انا بعد ما دفعت فلوس
السداد في فوائد، في فوائد على كل، على التاخير ولا لا؟
ما انا ما اعرفش عنه حاجه، بس عرفت ان في عقد بيتعمل ثلاثي بين البنك وبين وزاره الاسكان وبيني انا.
خلاص فهمت. حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. معانا ام كريم.
اي السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي صحتك فضيله الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ليا ثلاث اسئله عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الاولاني بقول لحضرتك ان انا كان وقت اعطيني شقه.
نعم.
دي كان اعطيني شقه، والشقه دي كتبها اعدها لاخويا بفلوس بعد ما ادهانا الاول، وبعد كده والدي توفى الله يرحمه.
يعني هو كتب لك الشقه ولا ما كتبهاش؟
بعقد كده عادي يعني.
كتب لك عقد؟
ايوه.
عقد هبه يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
ايوه واخواتي كلهم عارفين بموضوع الشقه.
وبعد كده حصل ايه؟ باعها لاخوكي؟
باعها لاخويا.
ماشي.
فهو توفى والدي.
تمام.
فانا مستحيه اقول لاخويا ولا ايه؟
طيب حاضر.
باخد راي حضرتك. والسؤال الثاني ان صلاه الفجر وسنه المغرب لازم اقول هو الله احد وفي عيال كافرين باستمرار؟
حاضر.
والسؤال الثالث انا ست موظفه يعني وكده، وبنجيب لب وبسكوت في الشغل وكده. وجدا الظهر عليها، فبنقوم نساله من غير ما نتمرد، هل كده حرام؟
بتعملي ايه؟ بتمشي من غير ما تمضي؟
لا بنصلي على طول من غير ما يعني نحط الميه بقنا.
على الرسول؟
بنصلي واحنا قاعدين في الشغل
يعني. بتصلي يعني انت متوضيه بس بتصلي من غير ما تتمضمضي يعني؟
ايوه
بتصلي دون ما. حاضر حاضر.
وجزاك الله خير يا فضيلة.
بارك الله فيك. معانا ام مازن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وفيك بارك الله يكرمك. تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، احنا انا كنا في أزمة كده يعني بخصوص بيتنا وكده، محتاجين قرض. لأن البيت كان تعبان شوية، حالته تعبانة يعني، ومطرة وتعبنا يعني شوية في المطرة كل سنة وبنتبهدل.
نعم.
فاحنا خدنا القرض بصراحة وبنينا البيت يعني وكده، بس دلوقتي يعني احنا ندمنا على القرض ده.
نعم.
لان يعني حسينا بغلطنا يعني وكده، فعايزين ايه نكفر عن القرض وعن اللي احنا عملناه ده بايه مثلا.
حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب طيب انا نجاوب بعد شويه، نوقف الاسئله شويه لغايه ما نخلص دول. كان معانا الاستاذ اشرف بيسال على لا شغار في الاسلام، معنى حديث لا شغار. اصل كلمه الشغار الخلو يعني الشيء الفاضي، وسمي الشغار دوت اللي هو خلو الزواج من المهر بان تجعل الزوجه نفسها هي مهر. كان واحد مثلا يقول لواحد زوجني ابنتك على ان ازوجك اختي مثلا، فجعل مهر كلا المرأتين مهرهما خالي من المهر، يعني الاثنين ما لهمش مهر، انت تجوزهاني مقابل انا اجوزها لك، أو جعل المرأة نفسها هي مهر، وهذا حرام لا يجوز، لأن المهر من حق المرأة وهو عطية واجبة. قال الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية واجبة، فهذا أصل في هذا المقام. ثم يتحدث يسأل سؤال آخر عن الملاعنة، هل يصح لزوجها أن يتزوجها مرة أخرى؟ طبعا إذا لعن الرجل من زوجته يعني اتهمها بالزنا وبعدين لم يأت بشهود فحدثت بينهما الملاعنة، فبيفرق بينهما تفريقا أبديا ولا يصح له أن يرجع إليها، لكن هي تتزوج من غيره لكن لا ترجع إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. كان معنا بعد ذلك أمة الله بتسأل على إيجار شقة جديد كانت مأجرة، وكانت متفقة مع المرأة مع صاحبة الشقة إن هي تقعد 5 سنوات، لكن العقد اللي كتبوه بسنة، لما مرت سنة ما جددتش العقد. هي الإشكالية اللي بتحدث دايما في المعاملات عدم الوضوح وعدم التوثيق. في هذا العصر ينبغي أن نكتب العقود وأن نفعلها، لكن حتى لو إحنا مش كاتبين، الأصل المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلّ حراما أو حرم حلالا، ولا ينبغي على المسلم أن يخلف وعده، فإذا كان هناك في وعد بذلك فالأصل وجود الوعد. لكن كون إن إحنا ما حررناش عقد جديد في هذا وتركت المسألة على ذلك، فالمرأة بعد ذلك في هذا المقام اضطرت لي أن هي تنتقل وما إلى غير ذلك، ثم انقطع اتصالها في هذا، لعلها كانت تسأل أنها خدت قرض أو ما شابه. مثل هذا لا يؤخذ له قرض، إذا كنت بتسألي عن مسألة قرض إن سلك اتقطع، أما إذا كنت تسألي عن حكم إخلاف الوعد فالأصل عدم إخلاف الوعد، وأن هذا يحرم، والخطأ اللي حدث في العقد أن أنتم ما جددتوش بعد ذلك العقد، فكان الأولى تجديد العقد. كون العقد ما جددش وهي ما قالت لك كنت أخبرك قبلها بست شهور، كان الأولى بها أن تفعل ذلك، ولا تستعجل عليك، لأن المسلمون عند شروطهم. لكن كون المسألة حدثت فيعني نتعلم منها التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معانا أبو عبد الرحمن أيضا بيسأل عن زكاة لقطعة أرض كان عارضها للبيع منذ 10 سنوات. الأصل في المقام أن الزكاة بتجب على الإنسان منذ وجود نية البيع، لأن أنا إذا امتلكت قطعة أرض مطلقا وأنا ما عنديش نية للبيع، نية للتملك، ما عليها الزكاة طالما نية التملك. لكن إذا كانت بنية التجارة تمام، يبقى في هذه الحالة عليها زكاة. طب أنا شاريها بنية التملك وبعدين بدل لي أن أنا بيعها، منذ توفر نية البيع، أول ما توفرت نية البيع الأصل أنا بيجب علي وعرضتها خلاص للبيع ونية البيع موجودة دقت عرضها، بكل حول بيحول علي فيها في هذه الحالة زكاة. طيب إذا كنت أنا بعرضها للبيع، ولذلك أنا سألت حضرتك سؤال أبو عبد الرحمن، قلت لك كان في ركود مش عارف تبيع ولا لا. أنا هقول لك وأنت تقيم الموقف لأن الكلام ما كانش واضح. إذا كان أنا عارضها للبيع وفي ركود تجاري مطلقا بحيث إن ما فيش بيع ولا شراء وأنا مش قادر أبيعها، مش لاقي إنها تتباع، ففي هذه الحالة لما ببيعها بخرج عن سنة واحدة. لكن بيجي لها زباين وما فيش ركود أو الركود خفيف، أو بيجي لها بس أنا عايز سعر أعلى فبأخرها، اللي بيقولوا عليه في سعر السوق في عرف السوق لك بيسقعها، يعني بيسيبها كده لما تغلى، فكده عليك عن كل سنة زكاة بسعر شراء بسعر الشراء التجاري، بتقيمها بسعر شرائها جملة في كل سنة وتخرج، بنسميها القيمة المثلية للشراء. فأنت تحدد موقفك، لو كان في ركود بتخرج لآخر سنة، ركود يعني مش عارف تبيع، ما فيش بيع ولا شراء، لكن في بيع وشراء لكن خفيف، وانت اللي عاوز تأجل عشان تبيع لأعلى بتخرج على 10 سنوات، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة وانت قيم الموقف. كان عندنا أيضا بعد ذلك الأخت أم علي بتسأل إن في أم كتبت ميراثة وهي عايشة. طبعا كتابة الميراث والمرأة عايشة أمر لا يجوز ابتداء، لا يصح. الأصل نسيب المسألة لقضاء للوضع، يعني مسألة زي دي أحد الورثة ممكن يموت قبل الإنسان، فلو أنا مكنت الإنسان اللي هيرثني هذا من الميراث أكون قد تلعبت في الميراث، فالإنسان لا يدري الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فعندنا أصل أيها الكرام بارك الله فيكم، لا ينبغي الميراث اسمه ميراث ليه؟ لأنه بعد ما يتوفى الإنسان، ويكره للإنسان أنه يتخلص من ماله تماما وهو على قيد الحياة ويصبح عالة على الناس أو على أبنائه أو ما إلى غير ذلك. فابتداء الأصل أن احنا ما نعملش المسألة ده. الأخت دي الحمد لله ما مكنتش حد من الميراث، لكن كتبت ان الميراث ده يكون بعد الوفاة. فاذا كان هو بعد الوفاة اذا هي حددت على الميراث الشرعي، ففي هذه الحالة ما طالما ان هي ما مكنتش وقالت انه يكون بعد الوفاة، فكأن احدا لم يرث شيئا، لان الاصل ان الميراث بيكون بعد وفاة الام ذاتها. طب الام ما ماتتش، يبقى كل هذه الاشياء الى الان ما زالت ملك للام. فالبنت اللي توفت في حياتها الآن ما ليس لها شيء بالأساس، لأن الميراث الأموال إلى الآن هي ملك الأم، وينبغي عليها أن تعدل الميراث
على حسب الوضع الحالي الموجود بالنسبة لأبنائها، فهتحدد أبنائها قد إيه. لو كانوا ذكور وإناث هتدي للذكر مثل حظ الأنثيين، وتبتدي تورث للي عايشين فقط، وللجدة وهي عايشة إنها تهب لأبناء بنتها اللي ماتت بعض الأشياء أو تدي لهم أشياء من باب المواساة، فيجوز لها إنها تهبهم. لكن إذا اديتهم هبة توثقها وتكتب إنها وهبتهم جزء من المال علشان ما يجيش يطالبوا في المحاكم بالوصية الواجبة، لأن هي معمول بها في بعد في المحاكم. فالأصل هنا الآن عندنا كذا نقطة في المسألة دي أحبتي. الأصل أنت مش مكلف أن أنت توزع الميراث وأنت عايش، أو أنت مش مكلفة بارك الله فيك تعملي ده. توزيع الميراث وأنا عايش ووزعه على الناس لا ينبغي ولا يجوز، لأن الأصل الإنسان لا يتلاعب بشرع الله، ومش عارف مين اللي هيموت قبل الثاني، ممكن أحد الورثة يموت الأول، فبذلك أكون تلعبت في الميراث. طب أنا خايف من مشاكل فكتبت توزيع الميراث على الورق بس، وقلت لا يمكن منه الورثة إلا بعد الوفاة، فعندئذ لو حدث تعديل في هذه الحالة ببتدي عدل على الحالة الموجودة، يعني لو حد مات بعدل على الورثة الموجودين الآن. الأخت كانت بتسأل إيجار المحل، الإيجار إلى الآن هو كله ملك للأم، هي حبت بقى توزع على الورثة على أبنائها، بتوزع من باب الهبة لكن مش من باب الميراث، لأن هي لسه عايشة والأموال دي ما زالت ملكا لها إلى الآن. فعندئذ هذا هو خلاصة ما يقال، فهي تهب ما تشاء وتمنع ما تشاء، هو كله ملك للأم طالما أن هي لسه ما ماتتش. هذا الأصل في هذا المقام. الأولى لأنها تقطع الكلام ده كله وتسيب الميراث للوضع، إلا إذا كانت خايفة من مشاكل فبتكتب ورق بالتوزيع الشرعي لو كان الأفراد موجودين بعد وفاتها. لكن لو حد من الأفراد مات بتعدل على حسب ذلك، والأولى ثم الأولى أنها لا تفعل شيء وتترك الأمر. الملكك معروف والورثة حقهم هيجيلهم ما يجيلهم، إذا ما كانش بالتراضي هيبقى بالقانون، فأنت غير مطالبة بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة دي كتير بيقعوا فيها، وأكرر لا ينبغي على الإنسان يوزع الميراث وهو حي، لأن بيبقى فيه نوع من التلاعب في الميراث الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى. كان عندنا أستاذ رجب بيسأل هل الجن ممكن تسرق؟ لا، الأصل في ذلك الجن لا تفتح غلقا، لا تفتح، يعني أنت الشيء الموجود أنت عندك تقول عليه بسم الله وتقفل عليه، فإذا أنت قفلت عليه وقلت بسم الله هي لا تفتح شيئا موكى عليه، يعني مغطى، أو أنت قلت عليه بسم الله فهذا المقام. لكن تقول لها تسرق رصيد تليفونها، تسرق كذا، ده يكون حد في الغالب من المحيطين بالإنسان في هذا المقام، ولا ينبغي أن تسيء الظن، إنما تبحث عن من يفعل بك ذلك. لكن إذا أنت الأصل لما عايز الحاجة تعينها تسمي عليها وتقفي عليها أو توكي عليها، يعني تغطيها، أنت مغطيها، هو لا يفتح، الشيطان لا يفتح غلقة، والله تعالى أعلى وأعلم. هو بيسأل عن لقطة وزة دخلت عنده في الزريبة اللي هو فيها، وإذا به لا يسأل. الأصنك بتسأل عن صاحبها، إذا لم تجد لها صاحبا أنت لو تركتها هي هتهلك، فلك أن تنتفع بها ولك أن تأكلها. إلا ولو ظهر صاحبها في وقت من الأيام وعدك أمرتها، احفظ أمرتها كويس واعرف علامتها، فاسأل واسأل عن أصحابها، إذا لقيتهم ادهلهم، ما لقيت لها صاحب لك أن تنتفع بها لا حرج عليك وتتبعها وتأكلها. ولو فرض وظهر صاحبها وادك الأمارات بتاعتها لك بعد ذلك أن تديله قيمتها أو تمنها بعد ذلك، ما ظهرش انتفاعك بها حلال. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن لقطة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لو سبتها إما أنها تهلك أو الذئب يأكلها أو أي حد تاني يأخذها، فلك أن تنتفع بها، لكن تعرف أمرتها عشان لو ظهر صاحبها تعطيله تمنها بارك الله فيك. طب كان عندنا أيضا الأستاذ أحمد بيسأل على مسألة شقق الإسكان الاجتماعي، وبيقول أنا لقيت العقد ثلاثي. العقد الثلاثي ده معناه إيه؟ معناه إن الطرف البنكي الآن بيدفع للجهة الأخرى مش ما هواش شريك، إنما الجهة الأخرى اللي بنت، إذا اللي بنت بيدفع لها الفلوس كاش وياخد منك أنت الفلوس قسط، ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر من الربا، وإذا وجد فيها فوائد تأخير لا يجوز. نأخذ هذا الاتصال. أم سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال عن زيارة القبور يوم الخميس، يعني أنا بروح أزور بنتي عندها 5 سنين وتوفت في حادث عربي.
حاضر.
والسؤال الثاني أنا بدعي على اللي خبطته، يعني هو لما خبطتها بالعربية وتوفت يعني ما خدناش منه حاجة ولا دية ولا أي حاجة، بس يعني أنا لما بدعي عليه بحس
أنت ما خدش دية، يعني هو ماطل ولا أنت اللي سامحتيه؟
الآية يا شيخ؟
يعني انت هو بتقولي ما خدتش منه دية، انت سامحتيه ولا هو هرب؟
لا هو وقف، بس جوزي لما شافوك منه يعني عنده 17 سنة خلاص احنا سمعناه، بس انا مني شايفة الحادث
دي. انت سامحتيه؟ انا عايز اسأل الله يبارك فيك، سامحتوه عن الدية؟
ايوه سامحناه، ما خدناش منه حاجة ولا جزا ولا
فدية، يعني هو ما هربش وانتوا قلت له خلاص مشيتوه ما خدوش منه حاجة.
ايوه بالظبط يا شيخ.
تمام.
بس انا لما بدعي عليه بس يعني برتاح نفسيا، لان البت لما خبطت كنت انا واقفه وشفت ان هو اللي يعني هي ما قطعتش الطريق عليه، هو طيب. اللي جاي سريع فضرها.
هجيبك ان شاء الله. في سؤال تاني؟
وما تنساش يعني انا لما بروح القبر يوم الخميس برتاح براحه نفسيه، وهو صحيح زي ما بيقولوا ان الميت بيحس باهله لما بيروحوا يزوروه.
طيب حاضر حاضر. الحاجة فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين ليك يا شيخ.
تفضلي يا حاجة الله يبارك فيك.
أنا يا شيخ ما عنديش أولاد وجوزي متوفي ومعايا حتة أرض.
نعم.
ومعايا حق في البيت وحتة أرض يعني سايبها لأبوي. يجوز نكتبها لبنت أختي مفرودة معهاش أب ولا أم، نكتبها لها يعني بعد عيني؟
تكتبها باسم بنت أختك؟
بنت اختي مفروده وعايزه نكتب لها الحته دي.
طيب انت ليكي اموال اخرى ولا دي ملكك الوحيد؟
لا اياها حته، هي حته ارض وحته البيت، ماليش ثاني اموال.
مالكيش اموال اخرى؟
لا
البيت والارض. ليكي قرايب تانيين ورثه؟
الله اخو ست بنات.
نعم ليك اخ وست بنات.
اخو ست بنات اخواتها.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ومعي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
انا عندي خشونه في رجلي يا شيخ، مش نقدر نسجد يعني نقرا الفاتحه وصوره ونقمبر على السرير.
معلش قولي ثاني كده، قولي ثاني.
نكمل نقرا فاتحه وصوره وبعدين لما نجي نسجد نكمل على السرير ونسجد انا ونقمبر.
في الصلاه بتقري فاتحه وصوره بتقولي؟
انا واقفه يعني وبعدين نقمبر على الكرسي.
وبتقعدي؟
عشان رجلي عندي خشونه مش هتستني خالص يا شيخ. لما
ما تقدريش تقفي يعني في الصلاه؟
لا نقدرش نقدر الله نوقف، نقرا الفاتحه ونقرا الصوره وبعدين ايه نجمبر على الكرسي وبعدين نكمل.
حاضر الصلاة. حاضر اجيبك. حاضر حاضر. معانا ام عاصم.
ايوه
تفضلي تفضلي.
ماشي اقول ايه يعني؟
سؤالك حضرتك.
السؤال بتاع حضرتي ان انا جوزي، انا والده لسه ما كملتش 40 يوم وجوزي طلقني. الاول كان هو مسافر على التليفون على النت، وبعد كده لما جه قال لي في وشي انت طالق طالق طالق، بس انا لسه ما كملتش ال 40.
تمام. كان في طلقات تانية قبل كده؟
ايه ايوه كان في طلقات قبل كده.
كام واحده؟
مرتين ودفع 200 جنيه عشان خاطر بيقولوا فدو يمين او حاجه.
انا طيب بصي يا اختي، ده لازم زوجك نفسه اللي يسال عشان يحدد الالفاظ اللي اتقالت معايا. يعني هي الطلقه الاخيره دي واقعه، دي طلقه واقعه لان انت طالق صريحه حتى لو انت في النفاس. واضح الاخيره دي واقعه. الطلقات اللي فاتت دي محتاجين هو يتصل او يتكلم علشان خاطر نعرف منه الالفاظ ونشوف باقي لكم طلقات ولا لا.
طب ماشي انا بسال على الطلقه الاخرانيه.
الاخرانيه دي واقعه لان قال لك انت طالق صريحه، هي تحسب طلقه واحده حتى لو كررها، الراجح ان هي محسوبه طلقه واحده. الطلقات الاخيره دي اللي هو قالها
يعني في النفاس بتاعي محسوبه طلقه واحده.
هو قاسم انه طلقك وانت في النفاس لكن الطلقه واقعه.
لا هو قال لي انت طالق طالق قدام اهله وكده.
ايوه
يعني خلاص تحصل.
دي محسوبه طلقه واحده يا اختي والطلقه واقعه.
وانا والده يعني بيقولوا انا سمعت قبل كده ان بيقولوا في النفاس ان ما تحسبش طلقه يعني.
طيب الراجح انها محسوب هو يأسم لكن محسوبه طلقه. واضح؟ يأسم لكن محسوبه طلقه. الراجح ان الطلاق في الحيض او في النفاس اسمه طلاق بدعي، طلاق هذا ويأثم الانسان له، لكن الراجح ان الطلاق واقع وقد قال ابن عمر وحسبت علي واحده، هو صاحب القصه. طيب كان عندنا احبتي ايضا من بقيه الاسئله، كان عندنا الاخت ام كريم بتسال على مساله ان هي كان عندها شقه ووالدها كتبها باسمها بعقد كما تقول وبعدين رجع بقها مره اخرى في هذا المقام، اذا كان كتب عقد وشهود والدنيا وفي واضح وضح الكلام ده لاخيك في هذا المقام لانه لا يصح البيع بعد البيع في هذا، والله تعالى اعلى واعلم. لا لانه اذا باعها او وهبها ما ينفعش ان هو يبيعها، بس ده اذا كان باع لك، لان طبعا انت ما وضحتليش قلت كتب لي عقد باعها لك بيع وشراء وانت دفعت فلوس ولا كان وهبها لك، ده هنا المساله. فاذا كان الاب باعها لك بيع وشراء وانت دفعت فلوس لا يحل له انه يبيعها مره اخرى، لكن اذا وهبها لك وكونه رجع في الهبه ورجع باعها فيصح للأب أن يرجع في هبته لابنته أو لأبنائه. الأصل لا يصح لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد بالنسبة لولده، فمن المسألة هتختلف في هذه الجزئية. يبقى باع لك بيع وشراء وخد فلوس يبقى دي ولا كان وهبها لك، باعها بيع وشراء ما يحلش البيع الثاني. إذا كان وهبها لك وهو رجع في الهبة يصح له ذلك، مع كان الأولى أنه لا يرجع لكن يصح لو هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، فليس لك فيه شيء. بعد كده تسأل على صلاة الفجر وسنة المغرب، هل لازم تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل ولا أحد؟ لا مش لازم، هو بس من السنة يعني الأفضل الأحسن أنك تقري فيهم كده، لكن لو ما قريتيش كده وقريتي غيرها يجوز وليس عليك أيضا أي شيء. بتسأل في الوظيفة بتكون متوضية وبتصلي بس ما بتتمضمضش، الصلاة صحيحة؟ أيوة الصلاة صحيحة، لأن الأكل والشرب لا يبطل الوضوء، المضمضة دي من باب الأولى، الأولى أن الإنسان يتمضمض، لكن في هذا المقام إذا أكل دسما أو شيء زي اللبن أو ما شابه، لكن إذا لم يتمضمض فليس عليه شيء والصلاة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. كان عندنا الأخت أم مازن أن هم أخذوا قرض وبنت به ربوي، بنت به بيت، طبعا ده حرام والاصل الانسان في الزناقات يعني ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وطالما ان الانسان يجد مخرجا وما وصلش لمرحله الاضطرار فلا ينبغي ان هو يتساهل في الاخذ بالربا. تقول ماذا تفعل؟ عليك ان تتوبي الى الله سبحانه وتعالى، تنوي عدم الرجوع الى مثل هذا الفعل انت ومن فعل ذلك، والاكثار من الاستغفار والاعمال الصالحه، وقد قال الله سبحانه واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فاستكثري من التوبة والأعمال الصالحة بارك الله فيك، ولك أن تتصدقي أيضا من ضمن الأعمال الصالحة. كان عندنا الأخت أم سمير بتسأل إن هي بتزور، لأن هي طبعا لها يعني ابن توفى أو ابن في 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 وهي صغيرة أو في حادث، وبتزور المقابر كل خميس، ما تجعليش لنفسك يوم ثابت تزور فيه المقابر بهذا الأصل. الأصل أن زيارة القبور بالنسبة بتنفع الإنسان ليتعظ بالآخرة، فتكون ما تكونش متكررة. في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم لعن الله زوارات، زائرات ضعيف لكن زوارات حسنه بعض أهل العلم، ففي هذه الحالة أي المكسرات من الزيارة فيصح ان انت تزوري بين الفينة والاخرى على فترات متباعدة من اجل ان تتذكري الاخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة، بشرط انك بتكوني ذاهبة بحجابك وانك تكوني ما بترتكبيش محرمات.